قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قال في الشرح: معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإنه يرجع ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. الذي يؤدي عن غيره دينا واجب عليه، كإنسان مثلا يطالبه إنسان بالدين، يطالبه بتسديد الدين، فجاء إنسان وقال: أنا أدفع عنك هذا الدين، ثم دفع هذا الدين لصاحبه وأرجع المال لصاحبه. فهنا إذا نوى الرجوع فإنه يرجع إلى هذا المستدين ويطالبه بدينه، يرجع إلى هذا المستدين ويطالبه بدينه. قال: فإنه يرجع ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه. إذا جئت وطالبت الذي عليه الدين بالدين فإنه ينبغي ماذا؟ أن يعطيني إياه. لماذا؟ لأن هذا الذي دفع عنك قد أحسن إليك، فينبغي أن تحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر التفصيل في هذه المسألة. يقول: ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض والسلم وأثمان السلع والنفقات الواجبة للزوجات والمماليك والأقارب والبهائم. يعني يدخل في هذه القاعدة جميع ديون الآدميين، ما كان من كان عليه دين وطالبه صاحب الدين تسديده، فجاء من يؤدي عنه فله ماذا؟ أن يطالب الذي عليه الدين بعد أن يسدد، يقول: أعطني ديني، أنا قد دفعت عنك، الآن أطالبك بهذا الدين الذي دفعته. مفهوم هذه المسألة؟ الآن مثلا أنا أخذت من عبد القادر 1000 ريال أو 10,000 ريال، ثم جاء يطالبني: هات 10,000، والله أنا ما عندي. فتأتي أنت رضوان وتقول: خلاص خذ يا عبد القادر هذه 10,000، تدفع هذا الدين عني، ثم ترجع وتطالبني أنا. أنت الآن أديت هذا الواجب عني، ثم ترجع بعد دفعه وتطالبني، تقول: هات يا عبد المجيد إيش 10,000، أنا أحسنت إليك الآن والآن أريد مالي. هذه المسألة: من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. إذا نوى أن يطالب من أدى عنه الواجب فله ذلك. تأتي وتقول: أنا نويت أن أدفع ثم أطالبك بهذا المال، فيقول لك: لك الحق، هذا مالك. هذه صورتها. قال: يدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين من القرض، يعني أخذ المال دينا سلف، وكذلك السلم، بيع السلم وهو بيع موصوف بالذمة مع دفع رأس المال في مجلس العقد. فإذا تم البيع مثلا وجاءت الفترة المدة التي اتفق فيها على تسديد أو دفع السلعة ولم يكن عند البائع السلعة، ثم جاء آخر فدفعها عنه، هذا جائز. يأتي مثلا أتفق مع شخص على صفة معينة، مثلا نوع من الثمار، أريد كذا وكذا مثلا كيلو من الليمون في الوقت الفلاني بعد سنة، جاء وقت دفع هذه الثمرة، طبعا المال قد دفع في مجلس العقد، جاءت دارة السنة يقول: أين الليمون؟ والله ما عندي. كيف؟ أنا أريد ليمون. فجاء آخر وقال: خذ هذا الليمون، أعطى ماذا؟ الذي عليه الذي يطالب، هذا في دفع السلم. ثم يطالب البائع، يطالب البائع بعد ذلك بدفع ماذا؟ ما سلمه. وهكذا أيضا أثمان السلع، يعني إذا اشترى سلعة وأجل الثمن ثم طالب البائع المشتري بالثمن فجاء آخر فدفع عن المشتري، ثم يطالب هذا الدافع المشتري إيش؟ بثمن السلعة، هذا كذلك يدخل في هذا الباب. وهكذا النفقات الواجبة للزوجات، شخص مثلا سافر ولم يرسل نفقة لزوجته شهر أو شهرين فجاء آخر ودفع النفقة، ولو كان مثلا الدافع أبوها أو أخوها، فإذا دفع ونوى الرجوع إلى الزوج والمطالبة بما دفع من النفقة فله ذلك، يؤدي عنه هذا الواجب ثم يطالبه به، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. وهكذا أيضا نفقة المماليك، إذا كان يملك أقارب، يملك عبيد ولم ينفق عليهم فقام غيره بالنفقة عليهم فله أن يرجع ويطالبه ماذا؟ بنفقتهم. وهكذا نفقة الأقارب، شخص مثلا غني عنده أموال كثيرة وهناك أقارب له فقراء، فالواجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليهم، فإذا لم ينفق عليهم فجاء آخر وأدى النفقة عليهم ثم جاء يطالب هذا الغني بهذه النفقة فله ذلك. قال وهكذا أيضا البهائم، بهيمة ما أنفق عليها، أو مثلا وضع إنسان بهيمة عند شخص قال يا فلان أنا سأسافر ما يعمل، هذه البقرة خلها عندك، وأعطاه مثلا شيء يسير ما يكفي يعني فقطها فترة السفر، ثم أنفق عليها هذا من عنده، أنفق عليها من عنده، فإذا أنفق عليها ونوى بذلك الرجوع على صاحبها بالمطالبة فله ذلك، لأن نفقته على هذه البهيمة واجبة يجب عليه، فإذا أدى عنه هذا الواجب فله ماذا؟ أن يطالبه بعد ذلك بما أدى. قال ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ولا الأداء. يقول يدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا الكفالة. الشخص مثلا أعطى لشخص دين، أعطاه دين مال واشترط ضامن له يضمنه أو كفيل يكفله في حالة عدم تسديد الدين، فجاء وقت السداد، جاء وقت السداد فقيل لصاحب الدين الذي أخذ المال ادفع الدين، هذا الآن وقت انتهاء الدين عليك أن تسدد، قال ما سأدفع أو ما عندي أو غير ذلك، فجاء الكفيل والضمين الذي ضمنه قال خذ هذا المال، أعطاه المال، فإن الضمين هنا ماذا؟ يرجع إلى من؟ يرجع إلى الذي ضمنه ويطالبه بالذي أدى عنه، يطالبه بالذي أدى عنه. ولو لم يأذن في ذلك، ولو لم يأذن في ذلك فإنه يؤدي عنه هذا الواجب الذي عليه ثم يطالبه به. قال وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينوي الرجوع فأجره على الله ولا يرجع على من أدى عنه. يقول رحمه الله: هذه المسائل وما كان بمعناها يجوز له الرجوع إلى الذي أدى عنه إذا نوى ذلك، إذا نوى أن يرجع، دفعت عنه المال بنية ماذا؟ الرجوع إلى صاحب الدين المستدين هذا الذي يطالب، أنا أدفع عنه بنية أني آتي وأطالبه بعد ذلك، لكن أدفع عنه ضرر هذا الذي يطالبه، فينبغي لهذا أن يكون محسن ما دام أنه جاء يطالب بحقه يعطيه إياه. فأنت إذا نويت أنك ترجع عليه فلك ذلك، وإذا لم تنوي أنت دفعت وليس في نيتك ماذا؟ أنك تطالب هذا الذي دفعت عنه بشيء، فهنا لا يجوز لك ماذا؟ لا يجوز لك أن تطالبه. لماذا؟ لأنك هنا قد دفعت عنه هذا المال هبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، حديث ابن عباس في الصحيحين. فإذا نويت لك الرجوع، وإن لم تنوي فلا يجوز لك الرجوع، وأجرك على الله، وأجرك على الله. الآن عندنا مسألتان: ينوي الرجوع ولا ينوي الرجوع. فإن نوى الرجوع فله ماذا؟ فله ذلك، له أن يرجع إلى ويطالب من أدى عنه، وهذا بإجماع أهل العلم. والمسألة الثانية: إن لم ينوي الرجوع فإنه لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن يرجع، في حديث ابن عباس. بقي مسألة ثالثة، وهي: ما إذا دفع وليس عنده نية الرجوع ولا التبرع، دفع عنه وليس عنده نية الرجوع ولا التبرع، فهل هنا هل له أن يرجع أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والمشهور عند الفقهاء أنه ليس له الرجوع، المشهور أنه ليس له الرجوع. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه له الرجوع، إلى أنه له الرجوع، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ووجه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا ماذا؟ اشتراط المشارطة، لم يذكر هنا المشارطة، يعني بشرط ماذا؟ أن تطالب بالنفقة، بنفقة الرضاع. فإذا أرضعت، إذا أرضعت ثم بعد ذلك طالبت بالنفقة فلها ذلك، إذا أرضعت ثم طالبت بنفقة الرضاع فلها ذلك. طيب، فأتوهن أجورهن.
يعني إذا نوى له أن يرجع، إذا لم ينوي
ها؟ إذا لم ينوي رجوع فليس له أن يرجع. ها؟ إذا لم ينوي الرجوع، يعني دفعها على أنها هبة، على أنها هبة وهدية من عنده، فليس له أن يرجع.
الذي ينوي هذا الذي يؤدي هذا المال،
الذي يؤدي وينوي الرجوع فله أن يرجع. فهمت؟ أنت الآن سددت الدين الذي علي، يطالبني عبد القادر بالدين، فتأتي أنت تسدد عني، تقول يا عبد القادر هذا المال، ثم عند الدفع أنت نويت أن ترجع وتطالبني، أنا لك الرجوع، لك أن تأتي وتطالبني. وأما إذا سلمتها وأنت في نيتك ماذا؟ أنها هدية وهبة، ليس في نيتك ماذا؟ أنك تطالبني، ثم تقول أنا سأطالبه بعد ذلك، لا، هنا ما يجوز لك، لأنك تكون عاد في هبتك. مفهوم؟
إذا بدأ يطالب إلى مستدين،
ها؟
يطالب مستدين،
نعم، طالب المستدين الأصل الذي عليه الدين. والمسألة الثالثة هذه ليس عنده نية الرجوع ولا التبرع، ما عنده نية أن هذه هبة متبرع بها ولا نوى كذلك الرجوع، فهمت؟ إنما أراد فقط أن يدفع شر هذا الذي يطالب بالدين. هنا وقع الخلاف في هذه المسألة. قال وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية، يعني لا تحتاج إلى نية التسديد والدفع. قال فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه لاحتياجه لنيته، والله أعلم. يعني يقول ما كانت الديون فيه من باب العبادات التي تحتاج إلى نية فلا بد فيها من إذن من عليه الدين، كزكاة في ذمته، فيقول لا تجزئ الدفع عنه حتى يأذن أو كفارة مثلا يمين، أو كفارة ظهار، أو كفارة صيام، فيقول لا بد في دفعه هنا من الإذن لأنها تحتاج إلى نية. والظاهر والله أعلم أنها لا تحتاج إلى نية كذلك، يجزئ أن يدفعها عنه ولو لم يأذن، يجزئ أن يدفعها عنه ولو لم يأذن. نعم، إذا كانت أشخص زكاة ثم جاء آخر ودفعها عنه فإنها تجزئ عنه وتسقط عنه. كيف؟ ولو بدون صاحبه، يعني لا شرط أن يأذن إلا إذا رفض، يعني إذا رفض الدفع عنه هذا أمره إليه، لكن ابتداء إذا أراد شخص آخر أن يدفع عنه فما يشترط أن يستأذنه، ما يشترط أن يقول يا فلان سأدفع عنك، لا، إذا دفع ورضي بذلك فيجزي والله أعلم. قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قال في الشرح الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه، ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات شرعية. يعني جعل الله سبحانه وتعالى أشياء توجب الإنسان ترك هذا المحرم، وهذه الوازعات والموجبات للترك منها ما هي طبيعية ومنها ما هي شرعية. قال فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا. وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها، وذلك كأكل النجاسات والسموم وشريح عندكم ايش وشريحة ها كأكل النجاسات والسموم وشرحها، فإنه لم يرتب عليها عقوبة بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. فيقول الآن المحرمات التي تميل إليها النفوس وتشتهيها جعل لها عقوبات مناسبة، يعني جعل لها وازعات شرعية تكون مناسبة لترك هذه المعصية. الوازع كما قال الوازع عن الشيء الموجب بتركه، وازعات يعني موجبات للترك، موجبات للترك. فجعل لها عقوبات مناسبة من حيث الخفة والثقل والمحل، مثل مثلا الزنا. الزنا لما كانت عبارة عن شهوة للنفس جعلت العقوبة للمحصن أن يرجم بالحجارة. لماذا؟ لأنه يتلذذ بالحرام، فجعلت له هذه العقوبة حتى يذوق ألم هذه المعصية، حتى يذوق ألم هذه المعصية ويكون ذلك مانع له من ارتكابها. وهكذا السرقة، لما كانت السرقة باليد كان الحكم ماذا؟ أن تقطع اليد حتى تكون موجب ماذا؟ لترك السرقة. إذا علم السارق أن يده تقطع ترك السرقة ولم يرتكب السرقة. وهكذا القصاص، القاتل إذا قتل قتلا عمدا عدوانا فإنه يقتل. فإذا علم أنه إذا قتل وسفك دما حراما أن حكمه القتل، كان ذلك رادع له ماذا؟ عن ارتكاب القتل. وهكذا في بقية الحدود جعل لها وازعات مناسبة لها. وهكذا ما كان محرم تحريما تنفر منه النفوس لم يرتب عليها حدود اكتفاء ايش؟ بالوازع الطبع، ما طبع عليه الإنسان وجبل عليه من نفرته من هذه الأشياء، مثل أكل السموم. أكل السموم، فالنفوس الطيبة فإنها تنفر من أكل السموم وأكل النجاسات. ما تجد شخص عاقل سليم يأكل نجاسات أو يأكل السموم، فلما كان كذلك لم يرتب على أكلها ماذا؟ حدود شرعية كما رتب على بقية المعاصي. لماذا؟ اكتفاء بوازع الطبع الذي جبل عليه الإنسان، فإن طبعه أن ينفر من مثل هذه الأشياء، فإذا فعلها فإنه يعزر، يعزر بما يكون فيه تأديب له بضرب أو سجن أو غير ذلك كسائر المعاصي التي ليس لها عقوبات محدودة، فإنه يكون فيها التعزير. قال والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. قال في الشرح حمدا لله في مبدأ الأعمال وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكاءها ونماءها وحفظها من الآفات، ويوجب كمال الانتفاع بها. وأسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد، والله الموفق للصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بعد أن ابتدأ بها بداية بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ختمها كذلك بالحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا ننتهي، والله تعالى أعلم. إيش بيتين؟ ومن يؤدي عن أخيه